السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. كتاب الغصب أحد أهم أبواب أو كتب الفقه، ذلك أنه يشتمل على ذكر جملة كبيرة من الأحكام والمسائل التي قد تطرأ في واقع حياة الناس، بل هي بالمجزوم واقعة، وذلك لأن طبيعة البشر قائمة على حب المغالبة واقتصاب الأشياء، فيحصل بعد ذلك تترتب على هذا آثار، ترتب على هذه المسائل آثار. والله جل وعلا حرم أخذ مال الغير بغير حق. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ويقول عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أكل المال بالباطل، ففي حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المال ولو على سبيل الهزل واللعب، ولو على سبيل الهزل واللعب. قال: لا تأخذ متاع أخيك جادا أو لاعبا أو هازلا، كما جاء في رواية. وأحيانا قد تقع بيد الإنسان جملة من الأموال، الغصوب مثلا أو المحرمات، فماذا يفعل حتى يتخلص منها تخلصا شرعيا؟ يعني ماذا يفعل بها؟ ولذلك هذا كله سيمر معنا بإذن الله جل وعلا، زيادة على ما في مسائل الغصب من مثل قضية النماء وغير ذلك، هو لمن، كل هذا سيمر معنا إن شاء الله تعالى في مسائل الغصب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وأجمعوا على تحريمه في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه قاله في الشرح.
نعم. كتاب الغصب، الغصب مصدر غصب، يغصب غصبا، وهو أخذ مال الغير بالقهر، أخذ مال الغير بالقهر أو بالغلب. وقال هنا: هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. كل هذه المعاني صحيحة، وكل هذه المعاني صحيحة. ويختلف الغصب عن السرقة وعن النهبة وعن الاختلاس، فالسرقة تكون من حرز، والاختلاس يكون خفية ولو من غير حرز، والنهبة تكون قد تكون بغير غلبة وبغير قهر، فهنا تفترق. ولذلك الذي يقطع فيه هو ماذا؟ السرقة. وأما باقي هذه الأمور التي إذا فعلها مكلف فإنه لا يقطع فيها، ولا يعني أنه لا يقطع فيها لا يعاقب، لا، قد يعاقب بأشد من عقوبة القطع، بالحبس الطويل مثلا إذا كان من أهل العرامات، من أهل الإجرام. المقصود هنا أن الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، الاستيلاء عرفا لا بد أن يكون مما تعارف الناس على أن هذا استيلاء على حق الغير. أما إذا كان استولى على حق نفسه مثلا أو نصيبه مثلا في شركة أو في إرث مثلا فهذا لا يسمى استيلاء ولا يسمى غصب على حق الغير. على حق الغير ذكرت حقه هو عدوانا، لا بد من وصف العدوانية يكون عدوانا. وأيضا هناك بعض الأمور التي تخرج عن هذا التعريف مثل قضية الحربي، إذا استولى الحربي على مال المسلم عدوانا فهذا لا يسمى غصبا عند أهل العلم، لا يسمى غصبا. ولو استولى المسلم على أيضا مال العدو استيلاء ظاهرا فكذلك لا يسمى، لا يطرق عليه وصف كونه غصبا، يعني مال الغير الحربي المحارب. أما الذمي فلا يجوز غصب ماله، فمال الذمي محرم كمال المسلم، مال الذمي في الحرمة والعصمة كمال المسلم، كما أن نفس الذمي نفسه معصومة كذلك ماله معصوم. قال رحمه الله تعالى: وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. نصوص القرآن كثيرة، منها ما ذكرت في أول الدرس: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وهكذا. والأحاديث كثيرة أيضا، السنة ثبت فيها أحاديث كثيرة في حرمة الغصب، منها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: من اقتطع شبر أرض طوقه الله 7 أراضين يوم القيامة. وأيضا صح عنه أنه قال: لا تأخذ متاع أخيك جادا ولا لاعبا. وصح عنه قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والإجماع منعقد على حرمة أخذ المال الغير قهرا، قد حكى الإجماع هذا ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما ممن يعتني بذكر ويتتبع الإجماع، قالوا الإجماع منعقد، وهذا الصحيح، وهذا محرم شرعا وطبعا وعقلا. أخذ مال الغير بالقهر محرم، حتى الطبائع السليمة تأبى ذلك. ولو لم يكن محرما لأصبحت أمور الناس فوضى، ولما عاش الناس حياة مستقرة، وإنما عاشوا حياة فوضوية. قال: وإنما اختلفوا في فروع منه، اختلفوا في فروع من الغصب، يعني الغصب محرم بالجملة، لكن هناك بعض الفروع اختلف فيها أهل العلم، وهي مسائل دقيقة سترد معنا من جهة التفصيل. أما من جهة الإجمال فالغصب محرم بالجملة. نعم.
قال: ويلزم الغاصب رد ما غصبه لحديث لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه وتقدم، وحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها.
بالنسبة للغصب يكون في العقار وفي المنقولات، الغصب يكون في العقار وفي المنقولات. في العقار مثل ماذا؟ مثل البيوت، المزارع، المحلات، هذه يسمى عقار، الدكاكين هذه تسمى عقار الثابت، كل شيء ثابت فهو عقار مما ينتفع به. وأما المنقولات فهي كثيرة، مثل السيارات الآن، مثل الثياب، مثل الجواري قديما والعبيد، وكذلك الدواب، وكل شيء منقول، العصا، القلم، الكتاب، هذا كله من المنقولات. فالغصب كما أنه يكون في المنقولات يكون في العقار أيضا، وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول مسألة أنه يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه، فإذا أراد الغاصب أن يتخلص من هذه المظلمة فليردها إلى صاحبه، هذا أول شيء يفعله، لا بد من رد المظلمة إلى أصحابها. قال ويلزم، يعني يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه، لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فاليد إذا أخذت شيء فإنما هي ضامنة، اليد هنا إذا أخذت شيء فإنما هي ضامنة، فهذا الشيء إما أن يكون بحق أو بغير حق. بحق مثل ماذا؟ ما مر معنا في الدرس السابق، العارية، سيأتي معنا الوديعة، وهكذا. بغير حق مثل إيش؟ هذه الغصوب، الغصوب أن يضع يده على متاع ليس له عدوانا، عدوانا وقهرا، وأخذه بالقهر وبالعدوان، هذه تسمى اليد يد ظالمة، إذا وضع يده على هذا المتاع سواء كان عقارا أو منقولا فإنما يده يد ظالمة، يد ظالم، يجب عليه أن يبادر إلى رد هذا الغصب. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وهذا فيه أن الشريعة تمنع المزاح في مثل هذه القضايا، لا يجوز لك أن تأخذ هذا الأمر لا جادا ولا لاعبا، فالمسألة يعني غاية في الأهمية، لذلك يتساهل كثير من المسلمين من باب الهزل ومن باب اللعب من باب المزاح، فيأخذون أموال إخوانهم، منهم من يأخذ السيارة فيقودها ويذهب بها ثم يخبر أخاه بعدين بأنه أخذها من باب تخويفه، من باب ترويعه، من باب اللعب معه والمزاح، هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أخذ أبسط شيء، حتى العصا، العصا أحيانا قد يكون لا قيمة له، عصا، ومن أخذ عصا أخيه فليرده. فمن الناس من يأخذ قلم، أحيانا يأخذ القلم من جيب أخيه ثم يمتنع عن إعطائه، هذا محرم ولا يجوز، لذلك يتنبه المسلم من مثل هذا الأمر. فمن وضع يده على متاع أخيه بغير رضاه فإنما يده يد ظالمة، يده يد ظالمة، تنبه المسلم لهذا. نعم.
قال ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه، أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل.
نعم، يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه. إيش معنى النماء؟ الزيادة، والزيادة على قسمين، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. الزيادة المتصلة مثلا من غصب عبدا أو أمة، فكان العبد ضعيفا فسمن، أو الأمة ضعيفة فسمنت، أخذ يعني يطعمه ويسقيه ويعالجه مثلا، أو أخذ دابة، اغتصب دابة فسمنت، هذه يسمى نماء إيش؟ متصل. أو أخذ عبدا أو أمة فعلمها، أو علمه الكتابة والقراءة، أو علمه حرفة من الحرف أو مهنة من المهن، هذه أصبحت زيادة إيش؟ تصل، فيردها ولا يطالب بماذا؟ بقيمة هذا النماء. والمنفصلة مثل ماذا؟ إذا ولدت مثلا الدابة أو الأمة، أو مثلا أثمرت الشجرة، أظهرت الثمر، أو حصل نماء منفصل عن الشيء المغصوب، هذا كله لمن؟ لمالكه، وليس للغاصب منه شيء. لماذا؟ لأنه ظالم، لأنه ظالم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وأن مكث هذه العين المغصوبة عند غاصبها لا يسوغ له أبدا أن يملك جزءا منها ولا منافع. نعم.
ولو غرم رده أضعاف قيمته، كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى 5 دراهم لما سبق. وإن سمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعدي.
نعم، لو أن هذا الغاصب أراد أن يرد الشيء المغصوب، ولكن هذا الرد يكلفه مبالغ مضاعفة على قيمة الشيء المغصوب، فيلزم بردها ولو كلفه مبالغ كثيرة. يعني لو أن رجلا كما ضرب مثال هنا قال ولو غرم رده أضعاف قيمته، كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى 5 دراهم، يعني يجب عليه أن يرد، فهو غصب باب ثم وضعه فبنى الجدار عليه ووضع عليه أشياء كثيرة مثلا ثم ألزم برده، فلما أراد أن يرده احتاج إلى نقض الجدار، قالوا يلزمه ذلك. لماذا؟ لأنه متعدي ويده يد ظالمة، وهذا الباب من حق مالكه، فيجب عليه أن يرده ولو زادت قيمة رده بأن غرم في ذلك. أو مثلا أخذ مسامير، اغتصب مسامير فدق بها الأبواب أو الخشب أو شيء مما ينتفع به، فطالب بها المالك، يجب عليه أن يردها ولو كلفه ذلك تلف العين التي انتفع بها من خلال هذه المسامير، أو كلفه مثلا قلع الباب أو قلع الشباك أو شيء من هذا القبيل. إذن يلزمه أن يرد العين المغصوبة ولو غرم في ذلك، ولو غرم، ولو ترتب عليه أضعاف مضاعفة من الخسائر من قيمة هذا الشيء المتلف، كمن يغصب سيارة مثلا ثم يسافر بها إلى مكان بعيد فيطالب بإرجاعها ويقول أنا ليس عندي قدرة أني أذهب فآتي بها، فيقال له استأجر من يأتي بها، أو اذهب مثلا كلف دور الشحن أو جهات الشحن تشحنها، وأيضا يدفع هو هذه القيمة. نعم.
إن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، لأنه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلع. وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه، لحديث رافع بن خديج مرفوعة: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال أحمد: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجز الإتلاف. وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق.
نعم، في زيادة، كمل.
حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض وفعله بغير إذن شريكه للتعدي.
هنا لابد أن نفرق بين الزرع والغراس، ما معنى الزرع وما معنى الغرس؟ وعبد الله، زرع هنا وغرس هناك. الزرع هو البذر، والغرس لهو أن يأتي بالشجر فيغرس الشجر، هناك فرق. إذا اتضح الفرق سيتضح عندنا حكم المسألة. فهنا قال: وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، لأنه انفصل عن ملكه. فإذا زرع أرض بور مثلا ثم جاء فحرثها فبذرها، وضع فيها البذر فنبتت، فليس لربها يعني لصاحب الأرض بعد حصد الغاصب إلا ماذا؟ إلا الأجرة. أجرة ماذا؟ أجرة الأرض فترة الزراعة، فيأخذ كأنه أجرها هذه الفترة. قال: والعلة لأنه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلع، يعني كما لو غرس صاحب الأرض فيها غرسا ثم قلع. وقبل الحصد إذا لم يحصد الغاصب بعد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، فإذا كان المسألة الغاصب أراد أن يرد الأرض وقبل أن يحصد هذا الزرع الذي زرعه ظلما يخير إما أن يتركه بأجرته، يترك المالك الغاصب بأجرته، أو تملكه بنفقته، أن يتملكه بالنفق فيقول هذا الزرع لي ولك النفقة الفلانية، وهي مثل البذر وعوض لواحقه. وذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، ليس له من الزرع شيء وله نفقته. الإمام أحمد رحمة الله عليه إنما ذهب إلى هذا التقسيم استحسانا على خلاف القياس، فقال إذا كان بعد الحصد فليس له إلا الأجرة، وأما إذا كان قبل الحصد فيخير، كان قبل الحصد فيخير، إما أن يتركه بالأجرة وإما أن يتملكه بالنفق. وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. إن غرس أتى بمثلا النخل أو أتى بشجر التين أو العنب مثلا ثم غرسه في الأرض، أو قام فبنى جدارا في أرض، يلزم أن يقلع الغرس وأن يقلع البناء، وأن يقلع البناء، لأن هذا فعل ظالم. ولذلك الحديث جاء وقد ضبطه العلماء ضبطه بقولهم: ليس لعرق ظالم حق، وجاء على الإضافة: ليس لعرق ظالم حق، ليس يضبطونه ليس لعرق ظالم حق. فهذا الشجر الذي غرس ظلما وهذا البناء الذي بني ظلما يجب على الغاصب أن يقلعه، وليس عليه فيه شيء، وليس عليه فيه شيء. لماذا فرق بين الزرع وبين الغرس؟ بالنسبة للزرع غالبا لا تنقص قيمة الأرض ولا تفسد. لماذا؟ لأنه تبقى التربة على ما هي عليه، لكن الزرع في الغالب أن الأرض تتغير، فهو يحرثها ثم يضع السماد فيها ويبذرها ويضع السماد فيها ويضع شيء مثلا من الآن ما يسمى بالكيماويات أو غير ذلك، ربما فسدت الأرض بالكلية وربما نقصت بعد الحصاد، يعني تنقص قيمتها وينقص إنتاجها. ولذلك اختلفت المسألة ما بين الزرع وما بين الغراس. قال: حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض وفعله بغير إذن شريكه للتعدي، ولو كان شريكا في الأرض مع آخر ثم فعل هذا الشيء من دون إذنه وليس هناك عرف يلجؤون إليه في قضية استعمال الأرض بهذه الصورة فهو يعتبر غاصبا. نعم.
فصل ضمان المغصوب. وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده، لأنه نقص عين نقصت به القيمة، فوجب ضمانه كذراع من الثوب وأجرته.
وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب، ما معنى الأرش؟ نحن كثير ما كررنا مسألة الأرش. ما معنى الأرش؟ اسمعي. نعم، هو الفرق حينما يقوم الشيء صحيحا ومعيبا، يقوم الشيء صحيحا ومعيبا فيظهر الفرق، هذا يسمى الأرش. إذن على الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده، لأنه نقص عين نقصت به القيمة، فوجب ضمانه كذراع من الثوب، كذراع من الثوب. إذن على الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه، فكل نقص طرأ على المغصوب بعد غصبه فيجب على الغاصب أرش هذا النقص، فيجب على الغاصب أرش هذا النقص. فمثلا لو أنه غصب ثوبا ثم بعد ذلك أراد أن يرده فقلت قيمة أو نقصت قيمة الثوب، فينظر الفرق ما بين كونه قبل الغصب قيمته قبل الغصب وقيمته بعد الغصب قبل رده، فيعطى صاحب الثوب الثوب وزيادة، يعطى الزيادة وهي الأرش الذي ذكرناه قبل قليل. نعم.
قال: وأجرته مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة سواء استوفى المنافع أو تركها، لأنه فوت منفعته زمن غصبه وهي مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد. قال في الشرح: وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع، وهو الذي نصره أصحاب مالك، واحتج بعضهم بقوله: الخراج بالضمان، وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا.
وأجرته مدة مقامه بيده، يعني لو أن رجلا غصب عبدا مدة شهر كامل فكانت يده يد ظالمة، غصب هذا العبد، هنا يلزمه أن يرده بأرش نقصه، فإذا هزل العبد حصل فيه ضعف في بدنه أو كذا يلزمه أن يرد أرش النقص، وأيضا يلزمه أجرته مدة بقائه عنده، فيأتي مالك العبد فيقول: أنا هذا العبد يأتي لي بكل يوم خراج درهم أو درهمين، وأنت أبقيته عندك مدة شهر، فيجب عليك أن تدفع لي قيمة أجرته. وهذا قول الحنابلة وقول الشافعية وأيضا قول المالكية إلا عند بعضهم، إلا الحنفية خالفوا في ذلك. الحنفية لا يرون ضمان المنافع، لا يرون ضمان المنافع، وجمهور الفقهاء يرون أن المنافع تضمن. أو اغتصب سيارة مثلا، اغتصب سيارة من آخر فمكثت عنده مدة، فلما أراد أن يردها قال له المالك، قال له: هذه السيارة الآن مكثت عندك شهر، وفي خلال هذا الشهر كان يمكن أن تأتي لي بعشرة آلاف درهم، فأنا أطالبك بعشرة آلاف درهم، فله الحق في هذا، له الحق في هذا. اغتصب أرضا، عرض الرجل أرض عرض للبيع فغصبها رجل، فبقيت سنة كاملة، وذاك يطالب في المحاكم ويطالب في دور الشرطة، فلما أخذها منه قال: هذه الأرض بالإمكان أنني أؤجرها مواقف سيارات، وأجرها بيضاء، وأجرها كذا، فأطالب بأجرتها هذه المدة، فله ذلك. وهذا من تمام عدل الشريعة، هو الذي يتفق مع روح وأصول الشريعة. نعم. والدليل طبعا قوله، قال: واحتج بعضهم بقوله: الخراج بالضمان، وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا، وهذا ليس بالصحيح، بل هو هذا الحديث لمن يقول بالأجرة، لمن يقول فهو لهم لا عليهم، لمن يقول بأن له أجرة مدة بقائه بيده له، لأن القول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ظاهر، له قيمة أو أجرة مدة مقامه عند الغاصب. نعم.
فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه. قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته، نص عليه لأن المثل أقرب إليه من القيمة. وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق. قال في الشرح: وحكي عن العنبري: يجب في كل شيء مثله، لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه. ولنا حديث العتق، وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي.
نعم. فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلف، ما معنى المثلي؟ ها؟ ما له مثل. مثل إيش؟ ها؟ لا لا، هذه مسألة جديدة سنذكرها إن شاء الله. عندنا مثلي وعندنا متقوم. المثلي ما له مثل، العلماء أجمعوا على أنه في المأكولات وفي في المكيلات وفي الموزونات، هذا بإجماع. المثلي يقولون في المكيلات وفي الموزونات، وذهب بعض العلماء إلى المعدودات والمذروعات فقالوا هي من قبيل المثلي. هذا المقصود بالمثلي أن يكون من قبيل المكيلات والموزونات، يقولون لأنه في الغالب يتتحقق المثلية فيه، يعني مثل اغتصب شعير فيكون مثله شعير، اغتصب دقيق يكون مثله دقيق مثلا، موزونات كذلك، بطيخ مع بطيخ وحديد مع حديد. ها؟ المعدودات محل خلاف بين العلماء، والصواب أن المعدودات معتبرة، وهذا ما يشير إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره. بالعكس، بل الآن في وقتنا الحاضر المعدودات أدق في المثلية من غيره، صح ولا لا؟ مثل ما ذكر عمرو السيارات اغتصب السيارة فأتلفها، يأتي بسيارة مثلها، ممكن سيارة ياباني وسيارة ألماني وسيارة مثلا كوري وهكذا، يأتي بمثلها ونفس الجنس ونفس الوصف ونفس الحجم، إذن المثلية متحققة هنا. طيب القيمة، قال والمتقوم بقيمته يوم تلف. القيمة المتقوم ما هو؟ أيوة، ما ليس له مثل ولكن ينبغي له أن يخرج قيمة مثله، قيمة مثله يوم تلفه. هذه المسألة في الحقيقة، أولا جماهير أهل العلم على أن من اغتصب مثليا فيجب عليه أن يضمن مثليا مثله، هذا باتفاق أهل العلم. بالنسبة ما هو متقوم، بمعنى أن له مثل، المتقوم له مثل لكن ما يمكن أن تضبطه لأنه يضطرب حال التقويم، عفوا حال المثلية، أن تأتي بمثله، لكن ممكن أن تقومه، ممكن أن تقومه. في هذه المسألة مسألة خلافية، هل يقوم أم لا بد من المثلية؟ جماهير أهل العلم على التقويم قال والمتقوم بقيمته يوم تلف، متقوم بقيمته يوم تلف. فإذا أتلف شيئا له مثل لكن لا يمكن أن يكون ضمانه مثل هذا الشيء إلا بقيمته. هذا قول. القول الثاني وهي رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، نصرها أبو الخطاب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، بعض مشايخنا المعاصرين ذهبوا إلى أن حتى المتقوم لا بد أن يكون بمثله، المتقوم يكون بمثله، فتكون المسألة القول الثاني أن المثل بمثله والمتقوم بمثله أيضا، المتقوم بمثله. قالوا ويمكن هذا إذا وجد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة فأرسلت زينب بنت جحش مع غلام لها طعام بإناء، فلما أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم غارت عائشة فضربت الإناء فكسرت الإناء وسكبت الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. الإناء مما له مثل ولا يتقوم؟ ها؟ لا، يتقوم. عند أهل العلم أن الإناء مما يتقوم، لأنه ما يمكن أن تأتي بإناء، طبعا هذا مش في وقتنا الآن، ما يمكن أن تأتي بإناء مثل هذا الإناء وزنا وحجما وصفة، لا يمكن، في الغالب تتغير الآن، فيرون بأنه إيش؟ مما يتقوم. فهنا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إناء بإناء، فهنا نص على المثلية فيما يتقوم. والصواب هو القول الثاني أن مما ما يتقوم إنما هو يرجع إلى مثله لا إلى قيمته، إلا إذا تعذر، إذا تعذر لا يوجد له وجود في العالم ولا يوجد له مثل فيرجع إلى القيمة. والقيمة ترجع إلى ماذا؟ وقت تسليمه، وقت اغتصابه، ولا وقت يوم تلفه؟ قال هنا والمتقوم بقيمته يوم تلفه. قال ابن عبد البر كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته، لأن المثل أقرب إليه من القيمة، وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته. ثم ذكر حديث من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، اتفق عليه، فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق، متلفة بالعتق. قال في الشرح وحكي عن العنبري يجب في كل شيء مثله لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه، صححه الترمذي، ولنا حديث العتق وهذا محمول على أنه جوزه بالتراب. عموما جميع الأحاديث كما ترون أنها ليست بباب الغصب، صح ولا لا؟ الأحاديث، حديث من أعتق شركا هذا في أي باب؟ في العتق. أيضا حديث القصعة في أي باب؟ في المتلفات، في المتلفات تدخل في إتلاف الهدية وإتلاف الهبة. هذه كلها ليست أحاديث صريحة نصا على الغصب، وإنما هي من باب المتلفات. ولذلك تجدون بعض الفقهاء يذكر باب الغصب والمتلفات، باب الغصب والمتلفات، فهذا من فقههم رحمهم الله تعالى. ولذلك أغلب الفقهاء حتى أهل الحديث مثل الحافظ بن حجر في بلوغ المرام أورد أحاديث في باب الغصب ليست في الغصب هي، وإنما في باب المتلفات، وباب المتلفات باب واسع سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن الصواب بأن المثلية مثله، والمتقوم أيضا مثله، تقوم مثله، يأتي بشيء مثله مما يتقوم. نعم.
قال فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي.
نعم، في بلد الذي غصبه فيه، لأنه تختلف أحيانا الأسعار من بلد إلى بلد صعودا ونزولا، فقد يكون في بلده أغلى وقد يكون أرخص، فأيضا لا يجنى على الغاصب مثلا في مثل هذه الصور. نعم.
ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، ويقوم بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا.
بالنسبة لمن غصب مصاغا مباحا من ذهب أو فضة يقوم بالأكثر من قيمته أو وزنه، ويقوم قال بغير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا. إذن من غصب مصاغا مباحا غير محرم مثل ما يستعمله النساء من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، وذلك وهذا من تمام العدل، لأنه ينبغي أن يعود المتاع المغصوب إلى غاصبه بأكمل صوره، ولذلك ينبغي أن يقوم بالأكثر إما قيمة وإما وزنا. قال ويقوم بغير جنسه، فإذا كان قيمة فإذا أراد أن يقوم يقوم بغير جنسه. لماذا؟ حتى لا يكون ربا، حتى لا يكون ربا، فلا يقال نعطيك الآن مثلا اقتصب منه كيلو ذهب فقال له نعطيك كيلو ونص ذهب، قيمة كيلو ونص ذهب، هذا ما يجوز. لماذا؟ سيكون ربا، سيكون ربا، لئلا يؤدي إلى الربا، فلا بد من التقويم أن يكون بغير جنس المغصوب. نعم. كيف؟ يضمن مصاغ، المصاغ معروف، مصاغ مباح من ذهب مثلا أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، يضمن المصاغ المباح هذا بالأكثر من قيمته أو وزنه، فإذا أراد أن يضمن بالوزن ينظر، فيقال مثلا كم مثلا العيار، مثلا عيار الذهب ينظر إلى الأكثر، وأيضا القيمة ينظر إلى الأكثر، قيمة غرام الذهب، هي الأكثر التي تقوم بها الذهب، قوم بها الذهب. إذا أراد أن يقومه فلا يقومه بجنسه حتى لا يكون هناك مثلا ذهب بذهب فتكون زيادة، فتكون فيها زيادة، إنما يقوم بغير جنسه حتى يتخلص من الربا.
قال: والمحرم كأوان الذهب والفضة وحلي الرجال يضمن بوزنه من جنسه، لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا.
إذا كان المصاغ هذا محرما مثل أواني الذهب والفضة عند الحنابلة وحلي الرجال أيضا، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، فغصبه أحدهم فيقوم أو يضمن بوزنه، يضمن بوزنه من جنسه، لأن صناعته قال محرمة لا قيمة لها شرعا. إذن تقويمه أو عفوا ضمانه يكون بالوزن لا بالقيمة، يكون بالوزن لا بالقيمة، لأننا إذا قلنا بالقيمة أقريناه على إيش؟ على فعل المحرم، وإنما يرجع من جنسه، يرجع من جنسه. نعم نعم نعم، قوم بجنسه. إحنا الآن نتكلم عن المتلفات، يعني ليست موجودة، هو الآن غصب مالا ذهبا محرم ثم تلف، فيسأل كم اللي غصبت؟ يقول غصبت كيلو أو نصف كيلو، فيقوم بهذه الصورة. قال: أنا ما أعرف الجرام كم، يعني هل هو 18 أو 20 أو 24 أو كذا، يقوم بأعلى قيمة الذهب سواء كان في المباح أو في المحرم. فالمحرم يفترق عن المباح أنه لا يضمن إيش؟ بالقيمة، وإنما يضمن بالوزن. ضمن لماذا؟ العلة لأنه محرم على الرجل، لا بد أن يرجع جنس الذهب ولا ترجع القيمة. نعم.
قال: ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب التالف وفي قدره بيمينه حتى لا بينة للمالك، حيث لا بينة للمالك لأنه منكر والأصل براءته من الزائد.
لكن إن جاب المالك فاتورة ولا جاب شيء يستند فيه على أنه قدره كذا وجنسه كذا فيقبل قول المالك، أما إذا قال المالك أنا لا أدري وليس عندي بينة في هذا فالقول قول الغاصب، لأنه أقرب الناس عهدا بهذا المغصوب. نعم.
ويضمن الغاصب جنايته أي المغصوب وإتلافه أي بدل ما يتلفه بالأقل من الأرش أو قيمته، أي العبد كما يفديه سيده لتعلق ذلك برقبته، فهي نقص فيه كسائر نقصه. وجناية المغصوب على الغاصب أو على ماله هدر، لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط.
أكتفي بهذا القدر، يعني نزولا عند رغبة بعض الإخوة في زيارة المعرض لأن هذا آخر ليلة، نكتفي، نعطيكم 5 دقائق الذي يريد أن يسأل، تفضل. لا، لأنه من حق المالك، هو الآن تلف والمالك ليس عنده بينة على بينة في قيمة الشيء المغصوب، فهنا ينظر في أعلى هذا الشيء المغصوب إما قيمة وإما وزنا. لا لا، إذا كان يعلم القيمة لا يجب. إن شاء الله الأسبوع القادم في درس إن شاء الله. يقول: هل يتحقق الغصب بمجرد الحيلولة بين المال وصاحبه أو بإزالة يد المالك وإثبات يد الغاصب؟ نعم، بمثل هذه الصورة يتحقق الغصب، يعني إذا حال بينه وبين ماله أو متاعه فقد غصبه. هل على الغاصب مؤنة الرد إذا كان المال مال وقف أو مال يتيم؟ يجب على الغاصب أن يرد الشيء المغصوب ويتحمل مؤنة الرد ولو كثرت. هل يصلح أن يكون المثلي دينا في الذمة؟ السلام. يصلح، نعم يصلح، إذا لم يكن عنده يكون دين في الذمة. الاختلاس هل يعتبر من السرقة أو النهب؟ لا، الاختلاس نوع من أنواع السرقة، لكن لا يسمى سرقة، يعني لا تنطبق عليه أحكام السرقة. يقول لي أرض بغرض التجارة أي تعدل البناء، فكيف أخرج زكاة الأرض علما بأن سعر بيعها الآن غير معروف لأن هناك ركود، فهل أخرج على سعر شرائها أم آخذ متوسط السعر؟ لا لا، تخرج زكاتها بسعر سوقها الآن، القيمة السوقية الحالية الآن كم، وهذه ممكن تعرف الآن من خلال زيارة المكاتب التي تعنى بالعقار، تعنى بالعقار، تسألهم ويعطونك السعر. هذا التنبيه، يقول معرض الكتاب غدا آخر يوم، جزاك الله خير. كامل إلى المغرب، ها؟ طيب، ليطلب إعادة بعض المسائل إن شاء الله في الدرس القادم. هل يجوز رد مثل المغصوب كالحجر، يرده حجرا مماثلا وإن لم يتلف؟ نعم، يرد المغصوب كما هو، إذا كانت عينه باقي يرده كما هو. الحكم في من غصب عقارا محلات مؤجرة وأخذ أجرتها لسنوات مع حاجة المغصوب لهذا المال في وقته، ولا زال هذا العقار مغصوب وأجرته مع الغاصب، يجب على الغاصب أن يرد هذه العين وأن يرد كل ما نتج عنها، الأجرة كاملة، يردها إلى صاحب العين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.